أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. فرغنا بالأمس من بيان حقيقة مراد المحقق الإصفهاني رضوان الله عليه، وانتهينا إلى أن نتاج كلامه يجرنا إلى إنكار وصول وجود أصل لفظي، إلى إنكار وجود أصل لفظي يفيد قاعدة باسم قاعدة التجاوز، عندما يكون الشك في أصل وجود الجزء بعد تجاوزه. طبعا هذا لا يجر إلى الإنكار في موارد خاصة ثبتت بالدليل، وسيأتي كما أسلفت وبينت أن المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه في هذا الجانب قد التزم بعدم وجود قاعدة عامة في موارد الشك في أصل الوجود باسم قاعدة التجاوز. لكن حيث إنه تكرر منا غير مرة أن السيد السيستاني حفظه الله قد نسب إلى المحقق الإصفهاني أنه قائل بنظرية الجامع الانتزاعي بين القاعدتين، كان لابد من أن نعرج على حقيقة ما أفاده بحسب تقريرات بحثه. هو جعل النظرية الرابعة من نظريات المجعول في قاعدتي أو قاعدة التجاوز والفراغ أن المستفاد قاعدة واحدة تضم أو تعم كلا من القاعدتين، وذكر أنه يمكن استفادة ذلك بوجوه، ثم عقب بأنه سيتعرض لتصوير ما ذكره المحقق الإصفهاني بالخصوص. ولخص ما نسبه إليه بقوله إن كل شيء قد تجاوز عنه إما حقيقة، يعني عن ذات الشيء مع إحراز الإتيان به، أو مع العناية يعني عن محل الشيء إن لم يكن قد أحرز أصل الإتيان به، فالشك فيه ملغى والمعيار هو التجاوز عن العمل. غاية الأمر أن التجاوز قد يكون بسبب إتيان العمل، وهذا تجاوز حقيقة. التعبير بسبب ليس تعبير دقيق، وهذا من المقرر بحسب الظاهر، وقد يكون بتجاوز المحل المقرر له وهو تجاوز عن العمل بالعناية وتنزيلا. ثم قرب المدعى بتقريب ذكره، وفي نهايته قال هذا خلاصة ما نستفيد من كلمات المحقق الإصفهاني. يعني التقريب الأول هو الذي ينسبه إلى كلمات المحقق الإصفهاني. خلاصة التقريب الأول ما هي؟ أنه ورد في ذي الرواية زرارة: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره. طبعا الرواية صحيحة زرارة، هي مقصود الرواية بالمعنى الأعم. فشكك ليس بشيء. قال إذا كنا نحن وهذه القاعدة الموجودة في ذيل رواية زرارة ولم يكن لها صدر، كنا نحملها على قاعدة الفراغ. ليش؟ إذ الظاهر من الخروج عن الشيء هو إتيان العمل حتى يمكن أن يقال خرج عن صلاته مثلا. لكن هذا الذي يظهر من هذا الذيل أنه ما في خروج كما كنت أعبر أنا قبل من الصلاة إلا بعد الدخول في الصلاة، ما في خروج من العمل إلا بعد الدخول في العمل. فعندما يقال فلان خرج من العمل يعني تلبس به قطعا، ولا كيف يقال خرج منه؟ يقول لو كنا نحن وهذا الذيل فهي تنطبق على قاعدة الفراغ. لكن يقول هذا الذيل ذيل لموارد ذكرت في صدر الرواية. ما هي هذه الموارد؟ وهي التي تمثل صغريات هذه الكبرى المذكورة في الذيل. يقول رجل شك في الأذان وهو في الإقامة، رجل شك في الإقامة وقد كبر، جيد. هذا المعنى يقول واضح أن قدره المتيقن هو الشك في الوجود، في أصل وجود الأذان، في أصل وجود الإقامة، في أصل وجود تكبيرة الإحرام، في أصل وجود الركوع وهكذا. واحتمال أن يكون المقصود الشك في صحة الأذان أو صحة الإقامة، يقول هذا احتمال في غاية البعد، لأن القدر المتيقن من الشك المضاف إلى الشيء هو الشك في وجوده، يعني المفاد كانت تامة. ومن المفروض أنه ليس في كلام السائل قرينة على أن المراد من الشك هو الشك في الصحة. ثم عقب بأنه لا يمكن الالتزام بأن الكبرى اللي في الذيل هي كبرى الشك في صحة الشيء إذ لم يخرج منه إلا وقد دخل فيه، وتكون التطبيقات الواردة في الشك في أصل الوجود في صدر الرواية تطبيقات تعبدية كما هي مقالة محقق النائيني، فإنه أمر في غاية البعد. وعلى هذا الأساس فلا بد لنا من أن نقول إما أننا نحمل ذيل الرواية على صدرها أو نحمل صدر الرواية على ذيلها. فيدور الأمر حينئذ بين القول بأن المقصود من الخروج عن الشيء الخروج عن محل الشيء وهو حمل للذيل على الصدر، أو يكون الخروج عن الشيء أعم من الخروج عن الشيء حقيقة ومع العناية، فنكون جمعنا حينئذ بين الصدق والذيل، مش حملنا الصدق على الذيل. جيد. يقول والأمر الثاني الحمل على الإسنادين الحقيقي والمجازي أقرب إلى الفهم العرفي، وذلك لأنه إذا سأل أحد عن وجوب إكرام خادم العالم وعن وجوب إكرام مرافق العالم وكاتب العالم فأجيب في الجواب بكلمة نعم، ثم قال المولى من أجل قطع أسئلة السائل أكرم العلماء، فإن المستفاد من هذا المورد هو أن العالم ومن يكون في خدمته ومن شؤونه يجب إكرامه، لا خصوص المرافق والكاتب والخادم وأشبه ذلك الذي يكون إسناد العالم إليك من قبيل إسناد الشيء إلى غير الموضوع له، بل كما قلنا المستفاد من ذلك والأقرب إلى الفهم العرفي هو المعنى الجامع، يعني الذي يضم الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي معا. ثم قال هذا الذي ذكرته ينطبق أيضا على صحيحة أو موثقة إسماعيل بن جابر، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فإن الظاهر من جاوزه التجاوز عن الشيء. إلا أنه بما أن الجمل السابقة على هذه الجملة كان السؤال فيه عن التجاوز عن المحال بالخصوص، فالمستفاد من الكبرى وهي قوله كل شيء يكون هو الجامع، بينما كان التجاوز عن الشيء والتجاوز عن محله. وهذا الذي ذكرناه من التقريب مع قطع النظر عن الخصوصيات يعني الأمثلة مما يستفاد من كلمات المحقق الإصفهاني. هذا اللي أفاده السيد السيستاني بأمانة في النقل، وهذا الذي نسبه إلى المحقق الإصفهاني. طيب أنا صار لي كم يوم أتكلم عن نظريات المحقق الإصفهاني يا إخوان؟ هذا الذي يفيده المحقق السيستاني رضوان حفظه الله تعالى، ها؟ مخالف، يكاد يكون مخالف لصريح كلام المحقق الإصفهاني. محقق الإصفهاني شو قال بعد ما استعرض صحيحة زرارة موثقة إسماعيل بن جابر الواردتان في التجاوز، وابن أبي يعفور ومحمد بن مسلم الواردتان وغيرها كمان الواردة في الفراغ، قال والكلام في تلك الكبريات العامة التي أنيط الحكم فيها بالتجاوز بعبارات متقاربة فإن كلها متفقة. انتبهوا يا إخوان، في نسبة التجاوز إلى نفس الشيء لا إلى محله، صريح العبارة. فالأمر يدور بين أن يكون الملاك هذه الحيثية المعتبرة في الجميع، يعني التجاوز عن الشيء اللي اسمه فراغ، فلا محالة تكون الكبرى المجعولة واحدة، مش جامع بين كبريين مجعولتين، وإما أن تكون الكبرى المجعولة في قاعدة التجاوز مغايرة للكبرى المجعولة في قاعدة الفراغ. وهذا العنوان الواحد المأخوذ في الأخبار جامع انتزاع من الكليتين المجعولتين، وهذا اللي حمل عليه كلام الأصفهاني، وهو خلاف الظاهر صريحا يقول. إلا إذا السيد السيستاني، لأن ما ذاك المصادر معتمد على كلام عاثر عليه للمحقق الأصفهاني غير كلامه الرسمي في رسالته بصريح العبارة، وإلا كل هذا الذي ذكره السيد السيستاني ما موجود في كلمات المحقق الأصفهاني من قريب أو بعيد. جيد، دعنا الآن من صحة أو عدم صحة النسبة، فلنحاكم الوجه بما هو وجه. السيد السيستاني قال بأنني ألتزم بأن ظاهر الذيل في رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم كلتيهما ينطبق على الشك مع إحراز وجود الشيء، قالها بصراحة، وهذا ما نوافقه عليه بصراحة أيضا. لكنه أفاد بأن الأسئلة الموجودة في صدر الرواية غير قابلة للحامل على الشك في صحة الشيء، بل تحمل على الشك في وجود الشيء، فيدور الأمر حينئذ بين المجاز في الكل وبين الجمع بين الإسنادين، والثاني هو الظاهر عرفا. طيب، أولا حتى يقرب هالفكرة هو ذكر مثال، إذا واحد سألك عن خادم العالم وقال لك أكرمه المولى، سأل عن كاتب العالم وقال له أكرمه، سأل عن سائس خيل العالم قال له أكرمه، ها؟ سأل عن ابن العالم قال له أكرمه آخر شيء حتى يقطع له أسئلته ما يظل يسأل. قال له أكرم العالم. ها؟ يعني شو بيكون المستفاد؟ يعني أكرم العالم بإكرامه شخصا وبإكرام كل من يرتبط به. ها؟ جيد. أقول أولا التنظير بهذا المثال لمحل الكلام ليس في محله يا أخوان. ليش؟ لأنه في محل الكلام توجد قرينة صريحة واضحة. السائل عن شو سأل سيدنا؟ سأل عن إكرام خادم العالم، ثم سأل عن إكرام كاتب العالم، ثم سأل، قال له لا تسأل أكثر، أكرم العالم. بعد ما قال له نعم نعم نعم، يعني أكرمهم إكراما لسيدهم العالم. هذا صريح وواضح، هذا صريح وواضح. بينما الأسئلة اللي في الصدر، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة قال يمضي، قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال يمضي، وين الصراحة في أنه شك في أصل الوجود؟ غاية ما هنالك، شك في الأذان قال ظاهر شك في الأذان، يعني شك في وجود الأذان، مع أن هذا التعبير كما يناسب الشك في أصل الوجود يناسب الشك في سلامة الموجود. انظروا إلى العرف يا إخوان، لما شخص يقول أشك في زيد يعني أشك في وجود زيد، والله أشك في إخلاص زيد أو في استقامة زيد، بحسب السياقات طبعا. يعني إذا كان إمامة جماعة وقلت له أشك فيه يعني أشك في عدالته، إذا كان يريدك أن تعتمده أمينا وقلت أشك فيه يعني أشك في أمانته، وهكذا. فالشك في أصل الوجود لا ننفيه في بعض السياقات، لكن هذا التعبير أعم من الشك في الوجود والشك في السلامة في شأن من شؤون الموجود، يعني بما يتناسب مع السياقات. فإذا التزمت سيدنا بأن الذيل صريح في الخروج من الشيء، يعني صريح في الدخول في الشيء، فلما لا يحمل الصدر على الذيل؟ لما ألغيت الذيل وظهوره الصريح الذي لا يقاومه ما زعمته من الظهور في صدر الكلام بأن الشك شك في أصل وجود الشيء، على أننا لا نسلم أصل هذا الظهور في صدر الكلام؟ وأين هذا من محل النظير اللي نظر به؟ ما نظر به صريح. أنا سألته عن إكرام مين؟ كاتب، خادم، سائس، ابن، زوجة، ها؟ العالم. فقطع أسئلتي وقال أكرم العالم. هون واضح في قرينة أنه لا تسأل أكثر، كل ما يصدق عليه أنه إكرام لكرم عيني العالم أكرمه، وهو إكرام للعالم، وهذا حقيقة إكرام للعالم. ها ديروا بالكم، مش مجازا، لأن تكريم من يرتبط به تكريم له حقيقة. فكيف تسنى للسيد أن يلغي الذيل ويحمل على الصدر، يلغي ظهور الذيل؟ معنى قوله بالجمع بين الإسناد الحقيقي والمجازي في الذيل هو أنه ألغى ظهور الذيل في أنه لا يكون خروج من الشيء إلا بعد الدخول فيه، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. طبعا بعدين ما لنا أهمية، وهذه أشرت لهم سابقا، بعدين بينقض هو على نفسه، ومن هذا الكلام يتضح الكلام في موثقة إسماعيل بن جابر أيضا، لأن شو الموجود في موثقة إسماعيل بن جابر؟ إن شك في الركوع بعدما سجد فليمضي، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمضي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فليمضي على الشاك، والله فليمضي على هذا الذي شك فيه، فليمضي على الشيء الذي شك فيه. شمولة أصلا لمورد الشك في الوجود محل الكلام، فضلا عن صراحة الصدر في أنه وارد في الشك في أصل الوجود، على أنه إذا دار الأمر بينما هو الظاهر بدوا من الصدر مع ما هو صريح الذيل يدعونا من باب حمل الظاهر على الأظهر، ها في سياق واحد حتى أن نحمله على الشك في الشيء مش على الشك في محل الشيء كما لا يخفى. طبعا هذا راح يواجه حينئذ الجمع بين الإسناد حقيقي ومجازي هو خلاف الظاهر، والممكن هي ممكن بس لا يصار إليه إلا بدلالة دليل. من أين الدليل؟ هل الدليل هو ظهور الصدر؟ مو في سياق واحد يحمل الصدر على الذيل. يا أخي لا أقل، قل كما قال سيد المنطقة، تشمل الرواية بين الصدر والذيل، وإن كنا لم نوافقه ولا نوافقه، لكن أقل شيء قل بالإجمال يا أخي إذا الظهور متكافئ بين الصدر والذيل. أما أن نلغي صراحة الذيل الظهور الصريح وأنت تعترف أنه ظهور واضح ونحمله على الأعم من الإسناد الحقيقي والمجازي وهو خلاف الظاهر جدا وتجعله هو العرفي، لا أدري من أين جاءت هذه العرفية. طبعا فضلا عن أن الإصفهاني لم يلبس بمنشفة بهذه الكلمة، فمن أين نسب إلى هذا الكلام لا ندري، ولعله رأى كلاما آخر ولا بعيد يعني شخصية محققة مثل سماحة السيد يعني تنسب للشيخ الإصفهاني مطلب مفصل بلا أساس. ولكن أنا ما يعني في نهاية الدراية في تعليقات عابرة، وهو لأنه ما بحث القواعد في نهاية الدراية بحثها في رسائل مستقلة طبعت في خاتمة نهاية الدراية مستقلة، في خاتمة حاشية المكاسب مستقلة، ثم طبعت مؤخرا محققة. هذا كل شيء. مقرر ما بيخدع مطلب من أصل، لا بعيد المقرر يخدع مطلب من الأصل يعني ما موجود أصلا لا. والغريب ما ذاكرين مصدر للكلمات، هذا اللي أنا أكثر استغربته. ثم ذكر وجها ثانيا جعله التقريب الثاني وما نسبه إلى المحقق الإصفهاني، فكأنه التقريب الذي يتبناه، لأن سيد السيستاني في آخر المطاف تبنى هذه النظرية، أن يقال إن التجوز موجود في كلمة خرج في صحيحة مين؟ زرار، وجاوز في موثقات إسماعيل بن جابر. غايته أن الأمر يدور بين المعنى المجاز العام والمعنى المجاز الخاص، على كل حال في مجاز. وقبل توضيح ذلك نذكر الفرق بين التقريبين. شو بدي بالفرق بين التقريبين؟ جيد. يقول على التقريب الثاني إطلاق الخروج حتى فيما إذا استعمل بالنسبة إلى الفراغ من العمل يكون إطلاقا وإسنادا مجازيا، لأن الخروج لا يصدق إلا فيما إذا كان للشيء احتواء بالنسبة إلى الإنسان كالاحتواء المكاني، فيصح أن يقال خرج من البيت أو خرج من البلد أو الاحتواء الزماني، فيقال خرج من شهر رمضان بناء على أن الزمان كالمكان. ففي هذه الموارد إطلاق الخروج يكون إطلاقا حقيقيا وإسنادا حقيقيا، وأما العمل الصادر من الإنسان فليس محتويا للإنسان ولذا إطلاق الخروج أو الدخول يكون إطلاقا مجازيا. وعلى هذا فيدور الأمر بين أن يكون المراد من خرج الخروج عن الشيء، وهذا قد ذكرنا أنه لا يمكن ذلك من أجل عدم التطبيق مع الصغريات، بينطبقش على الصغريات لأن الصغريات شك في أصل الوجود، وبين أن يكون المراد منه الخروج عن المحل والخروج عن الشيء معا. وأما خصوص الخروج عن المحل فلا وجه للالتزام به، وهذا التشكيك بين المجازين ودوران الأمر بينهما يجري في صحيحة إسماعيل بن جابر، فإن كلمة جاوزه مثل كلمة خرج، ولا يصدق التجاوز إلا مع الاحتواء. ويمكن التشكيك في صحيحة حتى محمد بن مسلم كلما شككت فيه مما قد مضى، إذ مضى في اللغة بمعنى ذهب. فجميع الموارد يدور الأمر فيها بين الالتزام بالمجاز العام أو المجاز الخاص، والمجاز العام أقرب إلى الذهنية العرفية. خلاصة الكلام، يبتني هذا الكلام على الوجه السابق كما ترون، لأنه بنى على صراحة الصادق في أنه شك في أصل وجود الشيء، وهذا تقدم ما فيه. شو بدنا فيه نعيده؟ تعالوا معي للنكتة التي ذكرها. أفهم أنه في مجاز مأنوس عرفي شائع في الأذهان، وهو استخدام الخروج من الشيء والمضي من الشيء. متى؟ لمجرد الاحتواء المكاني أو الزماني، وهذا إسناد حقيقي. بينما الخروج من فعل من أفعال الإنسان لا يحتوي الإنسان، يعد إسنادا مجازيا. فقولك دخلت في المكان إسناد حقيقي، دخلت في العمل إسناد مجازي، خرجت من المكان إسناد حقيقي، خرجت من الشهر إسناد حقيقي، خرجت من العمل إسناد مجازي. ثم أفاد في مجاز عام وفي مجاز خاص. والمجاز العام أقرب إلى الذهنية العرفية من المجاز الخاص. أولا، هل هذا مجاز أم ليس بمجاز يا أخوان؟ لما واحد بيقول دخلت في العمل وخرجت من العمل من دون احتواء حسي، هل هو مجاز هذا في اللغة العربية واقع في العرف العربي؟ هذا مجاز أم ليس بمجاز؟ يعني الآن لما الإنسان بيقول جاوزت العمل باعتبار ما للعمل من كينونة سواء كان جزء أو كل، تجاوزته أو خرجت منه لأني كنت في داخل العمل باعتبار الوعاء الاعتباري، هل يشعر العربي بالتجوز في هذا الأمر أم أنه في اللغة العربية أساسا خرج من الشيء موضوعة للأعم من الاحتواء الحقيقي والاحتواء الاعتباري؟ قولوا لي بالله عليكم. يا أخي افترضنا إنه في احتواء حقيقي في الغرفة، الغرفة ظرف، المكان الذي أكون عليه فقط واقف عليه في احتواء حقيقي. عندما تقول خرجت من الأرض التي توسطتها في احتواء حقيقي، إلا من تحت الأرجل. طيب في الزمان وين الاحتواء الحقيقي؟ وين الاحتواء الحقيقي للزمان؟ ليش في شيء اسمه زمان؟ هو كل لحظة تخرج لحظة، تخرج لحظة تتصرف. لما بتقول خرجتوا من شهر رمضان، ليش وينه شهر رمضان بالله؟ وينه؟ أنت لما خرجت، خرجت من آخر لحظة من لحظات هذا اليوم اللي سميته بعد النظر في الوحدة الاعتبارية مع كل الأيام التي سلفت بين الهلالين شهر رمضان. إذا وقت تروح لي هذا كله تسميها مجازات، بطل في حقائق إلا نادرا جدا، وهذا ممجوج وغريب في اللغة العربية أساسا. يفترضون وحدة ثم يسندون، فيكون الإسناد حقيقي في ظل افتراض الوحدة، ثم لا يستخدمون بمعنى الاحتواء من جميع الجهات، بل يكفي للخروج من الشيء الملابسة مع الشيء، سواء كانت ملابسة حسية حقيقية أو ملابسة اعتبارية في طول وجود. والملابسة، انتبهوا يا أخوان، مش طرف الخروج هو الاعتباري، الشيئية الشيء هي الاعتبارية. باعتبار افترضنا المركب منها الأجزاء واحد، وأكثر الاستعمالات من هذا القبيل، مع أن أحدا من أبناء اللغة والعرف لا يشعر بأي تجاوز على الإطلاق، وليس هذا من المجازات لا في الكلمة ولا في الإسناد بلا إشكال ولا ريب. ولذلك من خرج من وضع إلى وضع، من عمل إلى عمل، من حال إلى حال، يقال خرج حقيقة. نعم بتقول لي هذيك الوحدة شو طبيعتها؟ بقول لك إيه، هذه وحدة اعتبارية لكن لها قسط من الوجود بلا إشكال، فيصدق التلبس بها ويصدق الخروج عنها. وأوضح منه والأغرب كما نظمه موثقة إسماعيل بن جابر، فإن عنوان جاوز الشيء لا يحتاج إلى الاحتواء المذكور كما لا يخفى. هذه جهة مهمة. الجهة الأخرى المهمة في هذا المجال يا إخوان، إنه في مجاز عام وفي مجاز خاص، والمجاز العام أقرب إلى الذهنية العرفية. شو المقصود؟ أنا ما فهمت جيدا، شو المقصود من المجاز العام والمجاز الخاص؟ إذا قصدك من المجاز العام يعني الأعم وجودا في الخارج، لك تقول أعم من تجاوز الوجود وتجاوز ال... هذا ينتج عكس ما تريد. هو شو بده؟ بده يقول في قاعدة هنا تجمع قاعدة الفراغ المصطلح وقاعدة التجاوز المصطلح، يعني تشمل التجاوز عن الشيء والتجاوز عن محل الشيء. أقول الجمع بين تجوزين لو سلمنا أن الثاني أيضا تجوزي، لأنه لا يكون حقيقي إلا في الاحتواء الحقيقي في الأمكنة والأزمنة مثل ما هو قال، وإن كان يظهر من عبارته التشكيك في الأزمنة بناء. ها؟ جيد، حينئذ يا إخوان أيهما أقرب إلى العرف، إلى الذهنية العرفية؟ الخروج عن الشيء اللي هو من نمط واحد، من طبيعة واحدة، ولا الخروج عن الشيء الذي فيه نوعان من مجاز؟ الخروج عن الشيء وإرادة الخروج عن محل الشيء، قطعا الثاني أغرب وممجوش، فإن المأنوس لو سلمناه مجازيا، المأنوس في الذهنيات العرفية هو الخروج عن الشيء مع إحراز وجوده، وإن لم يكن احتواء فيقال إسناد مجازي عام. فليس التعميم الأقرب إلى العرف هو التعميم بحسب الشك في المحال والشك في الشيء الذي أحرزنا وجوده، بل التعميم باعتبار الاحتواء لكل ما يصدق فيه احتواء مجازا وإن لم يكن احتواء حقيقة. وعلى هذا الأساس انصافا يا أخوان انصافا، هذا الكلام أولا لا ينسب من المحقق الإصراني بوجه، ثانيا لا يصح بوجه، وجعله هو العرف وهو القريب وهو الظاهر يكاد يكون من الغرائب والله العليم. هذا تمام الكلام فيما نسب إلى المحقق الإصفهاني. وبالحقيقة نحن صرنا عم نحكي بنظريتين مش بنظرية واحدة. نظرية المحقق الإصفهاني القائل بقاعدة الفراغ عنوانا تشمل قاعدة التجاوز، لكن حينئذ لن تشمل موارد الشك في الوجود على مستوى القاعدة. وصريح كلامه أنه لا يقبل بحمل النسبة إلى الشيء وأنه النسبة إلى المحل، واضح، قال خلاف الظاهر جدا. طيب النظرية الثانية هي النظرية التي ذهب إليها صريحا سيد السيستاني واستظهرها في نهاية المطاف، لكنه نسبها إلى المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني مش ذاكر شيء من هالكلمات، فهي كلماته حفظه الله وهي نظريته فعليا صارت. نعم نسبت هذه النظرية أيضا إلى الشيخ الأنصاري. أنا بدي أحاول يا أخوان إذا قدرت أني حصل لي وجه للشيخ الأنصاري، لأن كلماته غائمة عائمة، حيث نسب إليها القول بأن المجعول قاعدة واحدة تضم القاعدتين، وإن كانت كلماته مربكة في هذا المجال، حتى أعظم المحققين اعترفوا بهذا الإربك كالمحققين الإصفهاني وغيره. إذا أمكنني تحصيل وجه فسيكون هناك درس تكميلي حول هذه النظرية من كلمات الشيخ الأنصاري. إذا لم يمكننا فنكون قد أنهينا البحث فيها. يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.